بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس الأول من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في فضل شهر رمضان. وقد ألقي في اليوم الأول من شهر شعبان من عام 1424.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فمواصلة في شرح جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، نتواصل معكم في شرح كتاب الصيام. ونحن لم نبلغ هذا الباب، ولكنه لقرب شهر رمضان نقفز كتاب الصلاة وكتاب الزكاة، ونشرع في شرح كتاب الصيام للحاجة إليه. وقد لا أشرح في الطريقة الأولى كطريقة الأسانيد رواية ودراية، حاول أركز في شرح هذا الباب على الدراية أكثر من الرواية، وأحرص على المتن وعلى ذكر مذاهب العلماء رحمه الله تعالى. ولعله إن شاء الله إذا تيسرت الأمور وتهيأت الأسباب، فحين نصل كتاب الصيام في شرح جامع أبي عيسى نعيده مرة أخرى على نسق الشروح السابقة من التعمق في الحديث عن الرواة والرجال وما يتعلق بذلك. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الصوم. أبواب جمع باب، والباب هو المدخل إلى الشيء. أبواب خبر لمبتدأ محذوف، وأبواب مضاف، ويجوز إعراب أبواب مبتدأ والخبر محذوف تقديره أبواب الصوم هذا مكانه. المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول، ويجوز إعرابه مفعولا به لفعل محذوف يقدر اقرأ أبواب الصوم. الصوم في اللغة هو الإمساك. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص. فقولنا إمساك بنية، لا يختلف الفقهاء أنه يجب الإمساك في صيام الفرض قبل طلوع الفجر الثاني، واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في النفل، فقال طائفة حكمه حكم الفرض، وقال الأكثرون بأنه يجوز قبل انتصاف النهار. ونتحدث عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى بتوسع في بابها حين نصل إلى حكم النية في النفل. قوله عن أشياء مخصوصة، هذه الأشياء نوعان: النوع الأول المحرمات لذاتها، النوع الثاني المحرمات في الصوم، وهي نوعان: نوع مفطر بالاتفاق كالأكل والشرب والجماع، النوع الثاني نوع مختلف فيه كخروج المني بدون جماع وكالحجامة وكالقي ونحو ذلك. وقوله في زمن مخصوص، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا الزمن من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. من رواه هذا الحديث؟ نعم، عيب للصحيح، كيد كيد حديث من؟ صحيح نعم. الصواب أن الخبر متفق على صحته. في استثنائيات من هذا الحكم فيما لو أفطر ناسيا أو جاهلا أو يظن غروب الشمس، فأتي إن شاء الله تعالى في بابها. الصواب العذر في الجميع. قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم شرب ناسيا فليتم صومه فإن مطعمه الله وسقاه. متفق على صحته. اختلف العلماء رحمه تعالى في الجماع، والصواب أن الجماع يلحق بالأكل والشرب، لأن النسيان قد يوجد في كما يوجد في الأكل والشرب، ولكن إذا ذكر وجب عليه أن ينزع، فإذا واصل لزمته الكفارة المغلظة. ما هي كفارة الجماع؟ نعم، في شخص جامع في نهار رمضان عالما بالحكم عامدا، ما الحكم؟ الآخرين نعم، إذا يعتق رقبة، إذا ما استطاع يصوم شهرين متتابعين، إذا عجز يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين كم؟ ما يشبعه مد أو شبهه؟ نعم ما يشبعه. طيب إذا عجز ما عنده قدر على الإطعام؟ نعم، قيل تسقط عن الكفارة، وقيل تتعلق بالذمة. قوله: من شخص مخصوص. هذا الشخص هو المسلم العاقل، ولا يختلف العلماء رحمه الله تعالى أن التكليف متعلق بالرجل والمرأة، والخطاب للجن والإنس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض، وقد فرض رمضان في السنة 10 أو 9 كيد 9 للـ10 قبل الهجرة وبعد الهجرة. نعم، السنة الثانية من الهجرة كان فيه صيام واجب قبل رمضان، صيام عاشوراء على الصحيح، فلما فرض رمضان نسخ صيام عاشوراء. ولا يختلف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الشرط الثالث المقيم، لأن المسافر لا يجب عليه ولكن متعلق بالذمة. الشرط الرابع للمرأة الطهارة، يصح من الحائض أن تصوم؟ خلاص. طيب لو صامت نقول مطيعة ولا عاصية؟ قالت: الله أسقط عني الصوم لكن أريد أن أصوم. نعم، ارفع صوتك ما أسمعك. يعني تعتم المرأة قالت إن الله جل وعلا أسقط عن الحائض الصوم، بمعنى لا يجب عليها، لكن أنا أريد أن أصوم وأشارك المسلمين في صيامهم وهي حائض، هل يصح من الصوم؟ تقول: لا يصح من الصوم ولا يجزي عن الفرض، لكن هل يجوز هذا الفعل؟ نعم أخ محمد. نعم نعم، لأنه ابتداع في الدين. نعم، وإحداث في الدين ما ليس منه، هذا بلا شك. مسألة: بلغت المرأة بالحيض في أول شهر رمضان فطهرت في اليوم 7، لا يختلف العلماء أنها تواصل الصوم، ولكن هل يجب عليها قضاء ما حاضت فيه أم لا؟ سؤال موجه للجميع، من يجيب؟ نظر الأخوة. الأخ ما هو الدليل؟ نعم، الأخ يقول يجب عليها القضاء، صحيح كلامه؟ طيب ما بلغت، ما طهرت إلا بعد 7، وكان بلوغها من أول يوم من رمضان باعتبار الحيض، هل تقضي هذه الأيام أم لا؟ ما تقضي؟ تقضي. نعم، وفي إجماع في المسألة محمد. نعم، حكي في ذلك الإجماع بدليل حديث عائشة في الصحيحين، وعموم الأدلة حقيقة هي بلغت، ووجود مانع منها، كما أن الرجل إذا أسلم ثم مرض، كافر أسلم في أول يوم من رمضان هو مكلف، لكن لما مرض يعفى عنه بالفطر، شوف من مرض بعد 10 أيام، ألا يقضي 10؟ بالاتفاق يقضي هذه 10. لماذا تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ خلاص.
نعم.
لماذا تؤمر؟ الحكمة من هذا طبعا الحكمة اجتهادية يعني ليست نصية، يمكن يقول شخص في نص في هذا الموضوع تقول عاجا كذا أمرنا، الخبر الصحيح لا إشكال فيه، لكن الفقهاء دائما يلتمسون العلة في الشيء، قد يصيبون وقد لا يصيبون، ولكن هنا التمس كثير من العلماء الحكمة. نعم نعم، هو لا إشكال فيه، لكن لماذا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ المشقة. نعم، قيل أن العلة مشقة لأنه الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، وبالتالي لو كان حيضها 10 أيام نضرب 10 في 5 المجموع 50 صلاة فيه مشقة، بخلاف الصوم فإنه لا يجب في العام إلا شهر وواحد، فبالتالي لا يشق قضاء 7 أيام من كل 360 يوما. قوله: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. باب يعرب بنحو ما تقدم، أي هذا باب ما جاء أي من الأحاديث الصحاح في فضل شهر رمضان. الشهر مأخوذ من الشهرة، ورمضان سمي بهذا الاسم لماذا؟ لماذا قال رمضان؟ نعم نعم، قمنا الرمضاء. نعم، لأنه فرض في شدة الحر، كان الناس يشتد عليهم صيام فسمي رمضان. نعم، وقيل لأنه يحرق الذنوب. نعم، قيل لأنه يحرق الذنوب إلى غير ذلك، وهذا التماس لماذا ولا دليل عليه، لا يقطع بشيء من هذا، إنما هو التماس لسبب وجود التسمية، ولا فلم يثبت في ذلك شيء نعتمد عليه. جاء في بعض نسخ جامع أبي عيسى الترمذي: بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا أبو كريب. التسمية في أول الكتاب تغني عن التسمية تحت كل باب. وقال بعض العلماء إن التسمية بمنزلة السورة من القرآن، يسمي في أول الكتاب كتاب الطهارة، فإذا فرغ من كتاب الطهارة كتاب الصلاة يبسمل، كما إذا فرغ من البقرة وأراد يقرأ السورة آل عمران فإنه يستعيذ ثم يبسمل. وقلنا هذا الحكم يختلف عن القرآن، لأن الكتاب بمنزلة الجزء الواحد، التسمية في أول تغني عن التسمية في أول الكتاب. وقيل إن التسمية لأجل النطق، لأجل النطق، فإذا أراد أن يبدأ فإنه ينطق بذلك. وأنا كررت مرارا في أن النطق لا تشرع فيه التسمية كموعظة، فليتشرع فيه الحمدلة، وأن المكاتبات تشرع فيها التسمية دون الحمدلة، خلاف ما اعتاده الكثير من الناس اليوم، فإنهم في مكاتباتهم ومراسلاتهم وفي مؤلفاتهم يكتبون البسملة ثم الحمدلة، ولا أعلم دليلا على هذا. ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كتب بسمل، وإذا تكلم حمد، هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين كتب إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد عبد الله ورسوله، والخبر متفق على صحته. في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الزكاة وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا متواتر وثابت في الأحاديث الصحاح. ولا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله حين كتب. جاءت حديث عامة كحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحنف وقطع، وهذا لا يثبت إلا مرسلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة خطبة الحاجة، هذا حديث صحيح جاء من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه فإنه يروي بواسطة أهلي بيته، ولكن لم يمتنع الحفاظ في هذا الخبر. وجاء من رواية أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن هذا محمول على الخطب الكلامية، إذا أراد العالم أو الواعظ يتحدث فإنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه، إذا كتب يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو أنه جمعهم في المكاتبات أنا لا أقول بدعة مثلا، لكن أقول أنه خلاف الصواب، ولكن إذا استدام هذا الفعل حيث لا يوجد الكتابة إلا وفيها البسملة والحمد لله، فهذا الحقيقة ليس ببعيد يقال أن هذا العمل بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، والمواظب على هذا باعتقاد أنه سنة أيضا يحتاج إلى دليل. أما حديث خطبة الحاجة فلا دلالة فيها البتة، لأن نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق فعله وعن طريق فعل الصحابة. فلماذا الصحابة لم يكونوا يكتبون الحمد لله في المكاتبات، ولما الصحابة لم يكونوا يبدأون الكلام بالبسملة؟ ولذا يقولون البسمة تشرع في كل كلام، هؤلاء مجانبون للصواب ومع هذا هم يفعلون هذا. الخطيب الآن إذا قام يخطب يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده، لا يقول هذا مباشرة، أبدأ الحمد لله. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن شخصا بسمل نقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب، ونقول لنا ماذا صنع في خطبته ولا بسمل. وحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع حديث باطل، رواه الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية، تفرد به ابن الجندي وهو متهم، وفي نفس الوقت الحديث فيه اختلاف واضطراب. قد جاء من رواية قرة والأحمال المعافري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقرة بن عبد الرحمن سيء الحفظ وقد اختلف عليه في هذا الخبر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب، أخبرنا أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. كل نصف على الظرفية، بمعنى وذلك في كل ليلة، الظرف وقت ومكان ضمن في باضطراد كهنا امكث أزمنا. هذا الخبر لو هذا الإسناد معلول. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش، أبو بكر لا يعرف له اسم، وقد اختلف في اسمه على 10 أقوال. قال أبو عيسى عن حديثه: حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر، وأبو بكر في حديث عن الأعمش لين. قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: أخبرنا الحسن بن الربيع، أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، فذكر حديث قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر ابن عياش. حديث أبي بكر معلول بعلتين: العلة الأولى أنه مخالف للأسانيد الصحيحة، العلة الثانية أن أبي بكر عن الأعمش فيه نظر، وقد رواه أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد من قوله، ولم يذكر أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء بعض هذا الخبر في الصحيحين، نشير إلى ما جاء في الصحيحين، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران. هذا الخبر متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان هذا موافق للأحاديث الأخرى، وأن التصفيد يكون في أول ليلة من ليالي رمضان، فيؤخذ من هذا فضيلة هذا الشهر. فصفد الشياطين في شهر من الشهور ما عدا شهر رمضان، وهذا دليل على فضله وعظيم منزلته وكبير قدره، وفي ليلة خير من 1000 شهر. ولا حرج يقال من رمضان، لا حرج أن تقول شهر رمضان أو تقول رمضان. وقد كره بعض الفقهاء أن يقال هذا رمضان، ويعلل بعضهم بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ويذكرون في ذلك خبرا، وهذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن رمضان ليس اسم من أسماء الله. الأمر الثاني أن الحديث الوارد موضوع. الأمر الثالث جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بالجواز. الأمر الرابع أن هذا ينسحب على كل الشهور، كما يقال هذا رجب هذا شعبان، دون أن يقال هذا شهر رجب هذا شهر شعبان. فرمضان فبقية الشهور لا يختلف عنها، ولا يجوز الاستثناء إلا بدليل، والدليل معدوم في هذا الباب، والأحاديث الضعيفة أو الموضوعة لا تجدي في هذا الأمر. الأحكام التكليفية خمسة ولا يجدي فيها إلا الخبر الصحيح. عبد الملك، ما هي أحكام التكليفية؟ الواجب، واجب والسنة والمحرم والمكروه والمباح، ومنهم من يضيف إلى ذلك حكمين، الصحيح والباطل، ومنهم يقتصر على الأربعة، الواجب والسنة والمحرم والمكروه، ويلغي المباح لأن المباح تفصيلا. قوله صفدت الشياطين ومردت الجن، صفدت بمعنى غلت وسلسلت، وقوله الشياطين ومردة الجن يحتمل أحد أمرين، يحتمل أن هذا من باب عطف الخاص على العام، فالعام الشياطين والخاص المردة، ويحتمل أنه عطف تفسير وبيان كالتوضيح والتتميم للحكم، فحين يقال لأن التفصيل يقع للمردة فهذا هو السر في وجود ووقوع الذنوب من العباد في شهر رمضان، لأن بقية الشياطين لم تصفد. وحين يقال لأن التصفيد للجنس، لجنس الشيطان وليس للمردة فحسب، فما هو السر إذن في وقوع أو ما هو السبب في وقوع كثير من العباد في الذنوب؟ السر في هذا أمور. الأمر الأول أن الذنوب تقع بسبب النفس الأمارة بالسوء، تقع بسبب شياطين الجن الذين هم أخبث من شياطين، أو تقع بسبب شياطين الإنس الذين أخبث من شياطين الجن، تقع بغير ذلك، ولكن بالاعتبار أن الذنوب في رمضان أقل منها في غير رمضان، ونحن نلحظ أن طوائف من البشر من قد لا يرتدون أبواب المساجد لا في رمضان ولا في غيره، لا يتخلفون عن الصيام، فهم يصومون ويبادرون إلى الصوم. وعلى كل نحن نأخذ بالنص والحديث الصحيحين لأن الشياطين تصفد وتغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، ونحن نرى أن الذنوب تقل في رمضان أقل منها في بقية الشهور، سواء كان التصفيد للمردة أو كان التصفيد لجنس الشياطين، فإن الذنوب تقع بسبب النفس الأمارة بالسوء بسبب الشياطين الإنس. قوله ومردة الجن، المردة المارد هو المتجرد للشر، المارد المتجرد للشر، ولذلك قال الرجل الأمرد لتجرده من الشعر. وفي معنى قول الله جل وعلا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، ففي الجن مسلمون وفيهم كفرة كالإنس. لذلك جاء في الحديث صفدت الشياطين ومردته الجن على التغاير، لأن الشياطين مغايرة للجن، وأن الشيطان لا يكون لا كافرة، وأن الجن فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيصفد حينئذ ويغل هو المارد دون غيره. قوله وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، فيه أن النار مخلوقة، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، خالف ذلك طوائف من أهل البدع الذين يقولون بأن النار لم تخلق بعد، وهذا مغاير ومخالف للأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النار مخلوقة وموجودة الآن، على خلاف بين أهل السنة أين توجد. ويؤخذ من هذا أن للنار أبوابا كما أن للجنة أبوابا. وقوله فلم يفتح منها باب يحتمل أن هذه النار هي نار عصاة الموحدين فتغلق أبواب نارهم، ويحتمل أن الحديث عن جنس النار، سواء كانت نار الموحدين أو غير ذلك، باعتبار أنه شهر الصيام، شهر التوبة، شهر الإقبال على الله. ويكثر إسلام كثير من الكفار في هذا الشهر، يكثر إسلام كثير من الكفار في هذا الشهر. هذا أحد المؤيدات للقول بالعموم، ولا يعني هذا أنه لا يدخلها أحد، فهذا شيء والإغلاق شيء آخر. وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، والحديث متفق عليه، إن رحمتي سبقت غضبي. وفيه سعة فضل الله، قوله وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، في أن الجنة مخلوقة وهي موجودة، وفي أن للجنة أبوابا. كم عدد أبواب الجنة وكم عدد أبواب النار؟ أبواب النار نص القرآن، ما أدري، القرآن في القرآن كم عدد أبواب النار؟ جاء في القرآن وفي السنة جاءت عدد أبواب الجنة، وجاء في الكتاب والسنة أيضا أن للجنة أبوابا وأن للنار أبوابا. نعم، الآية نعم لا سبعة لكل باب منهم المقصود، وباب الجنة ثمانية لحديث يدخل أيها الشاب، فتحت له باب الجنة ثمانية، حديث عمر في صحيح الإمام مسلم. قوله فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، يحتمل أن المنادي هو ملك، ويحتمل أن هذا يلقى في قلوب بعض العباد ممن أراد الله له التوفيق والهداية. فعلى القول الأول لا يلزم من ذلك سماع هذا الأمر، وعلى القول الثاني فإن الناس يحسون من نفوسهم إقبالا على الخير في رمضان، إقبالا على الصلاة، إقبالا على الصدقة، إقبالا على التقوى، بعدا عن كثير من المحرمات. قوله ويا باغي الشر أقصر، يا باغي أي طالب، أي طالب الشر أي الإثم، سواء كان كبيرة أم صغيرة، أقصر فتح الهمزة أي أمسك عن المعاصي وارجع إلى الله، فإن الله يتوب على من تاب، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل. قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. قوله ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، لله جار ومجرور، عتقاء مبتدا مؤخر، والحديث إشارة إلى أن العتقاء كثيرون، فيجب البحث عن أسباب العتق وعن البعد أو الأمور الموجبة لدخول النار. والحديث الواردة في العتق من النار وذلك في كل ليلة في أسانيدها نظر، ولكن الله جل وعلا يتفضل على العباد في شهر رمضان، جعل لهم ليلة هي خير من ألف شهر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليلة القدر خير من ألف شهر. ويؤخذ من هذا ما دلت عليه الأحاديث الأخرى أنه يغفر لمن استوجب النار، وأهل السنة لا يختلفون أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، فلا يخلد في النار إلا من حبسه القرآن أو الكافر أو المشرك. وأما أصحاب الكبائر فمنهم من يدخل النار ولكن لا يخلد فيها فيخرج، إما بشفاعة الشافعين أو باستثاء العذاب أو بغير ذلك. وفيه من الموحدين من يستوجب دخول النار ولا يدخلها بشفاعة أو بغير ذلك. قوله وذلك كل ليلة، كل نصب على الظرفية، أي في كل ليلة من ليالي رمضان، وهذا كما قلت لم يثبت فيه حديث، وصحيح أنه جاء من غير وجه ولكن لم يثبت فيه حديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف رواه النسائي وجماعة، قوله وابن مسعود رواه البيهقي وغيره، وسلمان رواه الأربعة وغيرهم. قوله حدثنا هناد أخبرنا عبده والمحاربي عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى يصحح لمحمد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد اختلف العلماء في محمد بن عمر، منهم من ضعف، وقد قال علي بن مديني رحمه تعالى سألت يحيى عنه فقال أشدد أم لا، قال تريد التشديد أم لا، قال أريد التشديد، قال ليس بالذي تريد. وقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى كان الناس يتقون حديثا، وفي رواية عن النسائي أنه ثقة وصحها له جمع من الحفاظ. وصواب في محمد بن عمرو ونتحدث عنه بتوسع في كتاب الطهارة بأنه صدوق يخطئ بعض الأحيان أو في بعض الأحيان على أبي سلمة، وحديثه حسن ما لم يتفرد بأصل أو يخالف غيره، فإذا لم يتفرد بأصل أو لم يخالف غيره فحديثه مقبول، وقد صحح له أبو عيسى وجماعة. وهذا المتن جاء في الصحيحين من رواية يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله من صام رمضان، من صياغ العموم يشمل الذكر والأنثى ويشمل الإنس والجن، وقد جزم جماعة من الأصوليين بأن من هي أبلغ صيغة من صيغ العموم، ومنهم من قال بأن كل أبلغ من من، خلاف معروف بين الأصوليين، لكن الذي يهمنا الآن أن من أبلغ صيغ العموم. من صام رمضان، صام رمضان أي الصيام الشرعي في زمان مخصوص، وصام عن أشياء مخصوصة، وفي أشياء يجب اجتنابها في رمضان وفي غيره، ولكن يتأكد اجتنابه في رمضان أكثر من غيره كالغيبة والنميمة ونحو ذلك. حين قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى أتفطر الغيبة؟ قال لو كانت تفطر لم تجدنا الصائمين. قال ذلك رحمه تعالى تواضعا، قد عرف عنه رحمه تعالى حفظ اللسان، كان أئمة السلف يجلسون في المساجد ويقول نحفظ صيامنا ويسلم الناس من شرنا، ولكن في من قال بأن الغيبة تفطر، في من قال بأن الغيبة تفطر، وأن من اغتاب أحدا في رمضان يقضي يوما مكانه. وقد قال بعض الفقهاء معللا الأكل والشرب يفطر الصائم والغيبة ما تفطره، وهذا قياس في نظر صار أن الغيبة والأمور المحرمة التي لم ترد في النص أنها غير مفطرة، والمفطرات توقفية فلا نتجاوز هذا، وقد يلحق ببعض المفطرات ما كان في معناها باشتراط أن يكون الجامع أقوى من الفارق، وهذا قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. منهم الأئمة الأربعة؟ عبد الله بن زبير، عبد الله بن عمر، من هم؟ نعم، أبو على الترتيب أبو حنيفة، ولد سنة كام أبو حنيفة؟ سنة كام أبو حنيفة؟ سنة 80، وقيل سنة 82، وتوفي سنة ولد سنة 80، توفي سنة 40، هل توفي؟ في نفس السنة توفي أبو حنيفة حتى يسفل الحفظ، في نفس السنة اللي ولد فيها الشافعي سنة 150. الثاني الإمام مالك ولد سنة 93، توفي سنة لا أبو تحفظون فعلوا معنا، نعم 179. الإمام الشافعي ولد سنة 150 ولم يعمر رحمه الله، توفي سنة 400، نعم. الإمام أحمد رحمه تعالى ولد سنة، نعم أكيد، نعم صحيح، سنة 64، وتوفي سنة 200 وكم أكيد، أو أكثر من ذلك قليلا، نعم نعم واثنتين واربعين
قيل اقل وقيل اكثر بقليل
هكذا هذا الترتيب الزمني. نعم من صام رمضان اي الصيام اتى بالصيام على الوجه المشروع ابتعد عن الغيبة وعن النميمة وعن كل المحرمات وأقبل على الطاعة وعلى الخير وحفظ جوارحه وحفظ سمعه عن كل ما يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام سواء قام مع الإمام أو صلى وحده. الصلاة مع الإمام فيها فضل مستقل في أحاديث أخرى ولكن هذا الحديث فضل في من؟ قام سواء كان قام وحده أو قام مع الإمام. والسنة في رمضان وفي غيره يقوم بإحدى عشرة ركعة. في حديث عائجة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة وإن صلى ثلاثة عشرة ركعة فلا حرج من ذلك وإن زاد صلى بعشرين أو بإحدى وعشرين أو بثلاث وعشرين أو بست وثلاثين أو بأكثر من ذلك فلا حرج. فالاختلاف اختلاف أفضلية وليس اختلاف تحليل أو تحريم. وقد حكى ابن عبد البر رحمه تعالى في الاستذكار الإجماع على جواز كل هذه الأمور حتى غير واحد أيضا ولكن الأفضل هو ما ثابر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وثابر عليه الصحابة من بعده وذلك بالاقتصار على إحدى عشرة ركعة. دليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد. هذا أعرابي ما يعرف المطلق من المقيد ولا يفهم الأحاديث الواردة الأخرى ولو كان يعرفها ويفهمها ما سأل. فقال له الإنصاص الليل مثنى مثنى صل ما شئت فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد. هذا دليل الجواز وذاك دليل الأفضلية والأولوية ونتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى في بابه. ولكن هذا إشارة إلى قول المؤلف على قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا. الإيمان في اللغة ما هو؟ هو التصديق. قال الله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. ولكن في الشرع هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقام رمضان إيمانا بكل ما تحمله هذه الكلمة من الإيمان من التصديق وطالب الاحتساب والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان بهذا الثواب وهذا الأجر. ومنهم من حمل هذا الخبر على إيمانا تصديقا وحسابا أي بحثا عن الأجر وعن الثواب. والقول بالعموم أولى حيث أن يطلب كل ما تحمله هذه الكلمة من معنى من معاني الإيمان وما يتطلبه هذا الصيام يتطلبه هذا القيام. واحتسابا في أن الإخلاص شرط للعمل. قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص هو إرادة وجه الله ولا يجتمع حب الثناء والإخلاص في قلب عبد أبدا إلا كما يجتمع الحوت والضب والماء والنار. وقال تعالى ويفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله جل وعلا يقبل العمل ما كان خالصا وابتغي بوجهه. أما الرياء فلا يقبل الله جل وعلا بل يتركه وصاحبه. وفي صحيح مسلم حديث أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قوله غفر له هذا جواب الشرط. فعل الشرط أين فعل الشرط؟ ما اسم الشرط جاز تجر فعلين لو فعل الشرط ثاني جوابه وجزاؤه. فعل الشرط صام وقام إيمانا واحتسابا. جواب الشرط غفر له المغفرة أي الستر حيث تكفر سيئاته ويستر عليه. غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية في المسند وما تأخر وهذه الرواية شاذة. قال الإمامان ابن حزم وابن تيمية عليهما رحمة الله بأن المغفرة للصغائر والكبائر. وقال الجمهور بما في ملائمة الأربعة رواية واحدة عنهم لأن المغفرة للصغائر دون الكبائر، وقد سبق شرح الموضوع وذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وقلت بأن قول الإمام ابن حزم وشيخ ابن تيمية قول قوي، وأن الأدلة تدل عليه كقوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. معلوم الأم تلده وليس عليه شيء، فلا يقيد هذا بالصغار دون الكبائر. وأجبت عن حديث العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمضان رمضان جمعة جمعة مكفرات لمن بينهن ما لم تغشى الكبائر. تحدثت عن هذا الموضوع. ويؤخذ من هذا فضيلة الإخلاص سعة فضل الله جل وعلا، وفي أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وفيها إثبات الجزاء والحساب، وفي إثبات الجزاء الأخروي، وفي البعث بعد الموت، وفي غير ذلك من الفوائد. قوله: ومن قام، يعني اسم شرط جازم، ومن صيغ العموم قام ليلة القدر. لماذا سميت بليلة القدر؟ نعم، قيل لكبير قدرها، وقيل آية الدخان فيها يفرغ كل أمر حكيم، وأن الله يقدر فيها قدار العباد. ومن قام ليلة القدر تقدم أن قيام رمضان كله مشروع كله فاضل، والإجماع منعقد على استحباب قيام الليل في كل ليلة، بل في من قال بأنه واجب على أهل القرآن، وفي من قال بأن الوتر واجب مطلقا كقول أبي حنيفة وطائفة من العلماء. إذن هم متفقون، لا يختلفون في الاستحباب بل يختلفون في الإجابة. وقيام الليل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وقد تقدم السنة القيام بإحدى عشرة ركعة، وقيام آخر الليل أفضل من قيام أوله أو أوسطه، لقول عائشة في الصحيحين واللفظ لمسلم: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، تقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم: إيمانا واحتسابا، قيل الإيمان هو التصديق أي مصدقا بوعد الله وتوابه، وقيل بما تحمل كلمة الإيمان وما يتطلبه هذا الباب، واحتسابا طلبا للأجر والتواب، لأن قد يقوم له حاجة، يعني لا يجد، يطلب فلانا مالا من المال فلا يجد إلا إذا صلى معه، فصلى لأجل أن يأخذ حقا من غنيمة، ولم يصلي إيمانا واحتسابا حتى لو لم يرد أن هذا الحق ما صلى، ولكن في الليلة الأخرى ما كان يصلي، وإنما صلى في هذه الليلة بحثا عن ماله، فمثل هذا لا يدخل في هذا الأجر وهذا الثواب وهذا الأجر الكبير، إلا اللهم إذا حين نوى إلى الغريب احتسب وطلب الأجر مثوبة من الله، وإن قد يحصل على الأجر ولكن يكون بمنزلة من قام إيمانا واحتسابا حيث لا يريد لا جزاء ولا ثوار شيئا من ذلك. أما الذين يصلون لحاجة أو لغرض أو غير ذلك فهؤلاء لا يدخلون في هذا الأجر وفي هذا الثواب. وفي فضيلة الإخلاص، في فضيلة الإخلاص، والإنسان يحاسب نفسه وينظر في عمله، لأن النية تتقلب على العبد، كما قال بعض السلف: ما عالجتم شيئا من أمري أشد علي من النية، تتقلب علي. فنحن بحاجة إلى معالجة النية ومحاسبة النفس، وضرورة مراعاة الإخلاص والبعد عن الرياء. حق على الله لا يرتفع شيء من ذل وضعه الله، ومن أحب يذكر لا يذكر، ومن أخلص لله كان ذكره على لسان كل مؤمن. المهم أن نراعي الإخلاص، وأن ننظر في طاعة الله جل وعلا، وأن نخلص له العبادة، وأن نعلم أن الله لا يقبل العمل لما كان خالصا وابتغي به وجهه. والله جل وعلا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. نحن نعرف أن الخوارج أكثر من الصحابة أعمالا، في نص قوله صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشرة أحاديث في الصحيحين، ولكن قال أحسن عملا الخالص، والخالص ما كان لو الصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل قد يكون خالصا وليس بصواب فلا يقبل، وقد يكون صوابا وليس بخالص فلا يقبل. قول غفر له ما تقدم من ذنبه صوابا يشمل الصغائر والكبائر، وقال الجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى رواية واحدة عنهم لأن هذا للصغائر دون الكبائر. ومن يستدلون بحديث العلاء عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة للجمعة رمضان للرمضان مكفرات لمن منهن ما لم تغش الكبائر. ثم تحدث الإمام أبو عيسى رحمه تعالى عن حديث أبي بكر بن عياش وتقدم الحديث عنه. نقف على قول المؤلف رحمه تعالى: باب ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم والله أعلم.
هذا في أسئلة الأخوة.
نعم.
والله الصواب أن تشمل أن الله يستر عليه ويغفر له، وغفر له لأن الله يستر عليه ويغفر له. والمغفرة تطلق في اللغة على مجرد الستر، فتشمل المغفرة الستر والمغفرة. نعم. والله الأحاديث الواردة في أن النار ليس فيها أحد صفد أبوابها حمل على نار الموحدين، هذا قول طائفة من السلف يرون تخصص نار الموحدين. الحديث الواردة في لفظ الفناء هي لنار الموحدين، أما نار الكفار فلا تفنى أبدا. التصفيد يفهم من هذا، ولكن تخصيص النص القطعي في هذا لا نثبته إلا إذا فهمنا هذا النص على الفهم السابق. نعم. يعني يطلب غريما ولا كان يقصد الله والدار الآخرة، إنما لأن أجل الغريم، إن هذا لا يدخل في الحديث، لا يدخل إلا إذا قصد يعني الله والدار الآخرة، وقصد أيضا طلب الغريم. أما إذا كان لا يريد إلا الغريم ومن قبل ما كان يصلي، لكن صلى هذه الليلة وقام لأجل الغريم لا يجده إلا في هذه الليلة فهو يتحرى، فهذا ما قام لا إيمانا ولا احتسابا. حتى من صلى عادة ولم يقصد الإيمان واحتساب، أبدا سيئان الإيمان والاحتساب، لكن ليس معنى هذا أن بعض الناس يعني يحاول يستحضر النية حتى يقع في الوسوسة. بالقصد، النية القصد، والنية محلها القلب، التلفظ بالنية بدعة. الله أعلم. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.